رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة المدثر، والسورة مكية من أول ما نزل من القرآن، وليست هي أول ما نزل من القرآن على الصحيح، فأول ما نزل من القرآن صدر سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه السورة مكية في قول عموم المفسرين رحمهم الله. وسبق أن عرفنا أن المكي من القرآن ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى وإن نزل خارج مكة فيقال له مكي. والمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حتى وإن نزل في الأسفار أو في مكة أو في المشاعر أو في غيرها يقال له مدني، يعني بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهذه السورة مكية. يقول الله جل وعلا: يا أيها المدثر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كثير من المفسرين لما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أتاه جبريل فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير بين السماء والأرض كالنور المتلألئ، ففزع صلى الله عليه وسلم ووقع مغشيا عليه. فلما أفاق دخل على خديجة ودعا بماء فصبه عليه وقال: دثروني، فدثروه بقطيفة، فأنزل الله جل وعلا عليه: يا أيها المدثر. وأخرج البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وغيرهما عن جابر بن عبد الله أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: إن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. فقال له يحيى بن أبي كثير: يقولون إن أول ما نزل من القرآن يا أي اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت، فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء. المجاورة النزول، يعني نزل كان عليه الصلاة والسلام قبيل النبوة حببت إليه الخلوة لأنه كره ما كان عليه قومه من الشرك وعبادة الأوثان والأعمال السيئة، فكان يحب الخلوة عليه الصلاة والسلام، فيخلو بغار حراء يتعبد ويذكر الله جل وعلا. قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري، يعني الأيام التي خصصها للإقامة في غار حراء، ينزل بعدها إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها زوجه وإلى أهله، ويقيم عندهم ما شاء الله، ويتزود لخلوته الأخرى وهكذا. فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، يعني سمع مناديا يناديه، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه رعبا فرجعت فقلت دثروني، فنزلت يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل قبل هذا، لأنه قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وقد جاءه الملك جبريل عليهما الصلاة والسلام بحراء وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه ثم قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه الثانية والثالثة، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. وذلك أن الله جل وعلا أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بسورة اقرأ في صدرها، وشيئا ما ثم فتر الوحي وقف، ثم جاءه الملك هذا المجيء الذي بعد الفترة، فهو أول ما نزل في هذه السورة، أول ما نزل بعد فترة الوحي، وليست أول ما نزل من القرآن على العموم. والمدثر معناه المتغطي أو المتلفلف بثيابه، وقوله دثروني يعني غطوني، لما يحس به صلى الله عليه وسلم من الرعب والخوف. والدثار هو الذي يكون فوق الثياب، والشعار هو الذي يلي الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، سمي الشيء القريب الأدنى شعار لأنه يلي البشرة. يا أيها المدثر، وفي قراءة لأبي المتدثر، المدثر أصلها المتدثر، فأدغمت التاء في الدال وصارت يا أيها المدثر. قم، يأمره الله جل وعلا بالقيام بالنذارة، قم فأنذر، خوف، النذارة التخويف، خوف الناس من عاقبة ما هم عليه من الشرك بالله لأن الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير يبشر من أطاع الله جل وعلا بالجنة، ونذير يخوف من عصى الله بالنار. وصفته صلى الله عليه وسلم فهو بشير ونذير. قم فأنذر، أنذر الناس وخوفهم من عاقبة ما هم عليه من الشرك، ومرهم بما أمرك الله جل وعلا به من توحيده. قم فأنذر وربك فكبر. وربك فكبر أي كبر ربك، فهو كبير جل وعلا لا أكبر منه، فهو الكبير المتعال، له الكبرياء وله العظمة جل وعلا. وربك فكبر، قال العلماء دخلت الفاء على قوله كبر وربك كبر، فدخلت الفاء لأنها على معنى الجزاء، يعني مهما يكون الأمر كبر ربك. فكبر الله كما دخلت على الآيات بعدها، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الفاء هذه واقعة فيما هو في معنى الجزاء وليس بجزاء. وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، قيل فيها المراد بالثياب معان، قيل المراد الثياب الملبوسة، لأن من عادة المشركين تطويل الثياب وسحبها خيلاء وتكبر فتصيبها النجاسة، فأمر صلى الله عليه وسلم بتطهير الثياب، لأنه سيؤمر بالصلاة ولا تصح الصلاة إلا بطهارة الثوب والبقعة والبدن. وثيابك قيل المراد بها الثياب الملبوسة، وقيل المراد الثياب ثيابك فطهر يعني جسمك، وقيل قلبك، وقيل روحك، طهرها بتوحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك. وثيابك فطهر، يقال عند العرب نقي الثياب، نقي الثياب، وليس المراد به نقاوة الثوب الظاهر، بل نقي الجسم والروح والمعاملة، يعني طاهر القلب. فقد يعبر بالثياب ويراد البدن أو يراد الروح والقلب. وقيل المراد بالتطهير هنا التقصير، لأنه يلزم من أراد طهارة ثوبه أن يقصره، لأنه إذا أطاله فهو عرضة لأن يكون نجس. الآن الذين يسحبون ثيابهم ويجرونها ما تكون طاهرة أسفلها، لأنهم يمرون بأراض طاهرة وأراض نجسة، ويمرون بمياه طاهرة وبمياه نجسة، فالذي يسحب ثوبه زيادة على ما في سحب الثوب وجره من الخيلاء، وأن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا زيادة على هذا، فهو عرضة للنجاسة، غالبا ما يسلم من النجاسة. وثيابك فطهر، يعني قصرها، لا تكن مثل قومك المشركين الذين يجرون ثيابهم خيلا وعظمة. وثيابك فطهر، قد يراد بها البعد عن الغدر والخيانة. يقال مثلا فلان نقي الثياب، بمعنى أنه حسن المعاملة وصدوق فيما يقول ولا يغدر ولا يخون، ولا منافاة بين هذه المعاني، فكلها معان شريفة مأمور بها شرعا، مأمور بطهارة الثياب الملبوسة، مأمور بتقصير الثياب لئلا تصيبها النجاسة، وللبعد عن الخيلاء والتعاظم، مأمور بالبعد عن الخدر عن الغدر والخيانة، مأمور بالبعد عن الكبرياء والخيلاء في هذا كله. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز بالزاي، ويأتي بالسين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. قالوا الزاي والسين أختان، تنوب إحداهما عن الأخرى، الرجز والرجس، مثل التاء والدال. والرجز فاهجر، الرجز يطلق على العذاب، يعني ابتعد عما يسبب العذاب، لا تقربه. وقيل المراد بالرجز والرجس الشيطان، وقيل المراد الشرك، يعني ابتعد عن هذه كلها، ولا منافاة بينها، فهو مأمور بالبعد عن ما يسبب العذاب، مأمور بالبعد عن الشيطان، مأمور بالبعد عن الشرك بالله جل وعلا، لأن هذه كلها قبائح عظيمة. والرجز فاهجر، والفاء مثل قوله وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، يعني مهما تكن الحال، مهما يكن الأمر، فاهجر الرجز. والرجز يأتي بكسر الراء وبضمها، الرجز والرجز بضم الراء. ولا تمنن تستكثر، لا تمنن، لا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي العطية تطلب الزيادة عليها، وإن كان هذا جائز في الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بمكارم الأخلاق، فلا يعطي العطية يريد أكثر منها، هذا قول لجمع من المفسرين، تمن يعني تعطي العطية تطلب أكثر منها. ولا تمن تستكثر، أي لا تمن بطاعتك وعملك على ربك، فالله جل وعلا هو الذي وفقك لهذا. بل استكثر من الطاعة فسعادتك وسعادة أمتك بالإكثار من الطاعات. فعملك لربك ليس كعملك لغيره، تعمل العمل للشخص ليعطيك الشيء الكثير، ولكن تعمل أنت لربك لأنه يستحق ذلك تبارك وتعالى. فلا تمنن بطاعتك ولا تقل تستكثر عملك، مهما كثر عملك فلا تستكثره لأنه يسير وقليل بالنسبة لما يجب في حق الله تعالى. ولا تمنن تستكثر، لا تنعم بشيء مستكثرا أي طالبا للكثرة كارها أن ينقص المال بسبب العطاء، فيكون الاستكثار هنا عبارة عن طلب العوض كيف كان. وقيل المعنى لا تمنن على ربك بما تتحمله من أعباء الرسالة والنبوة، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. وقال ابن كيسان لا تستكثر عملا فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله عليك إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته. فالعبد إذا تعبد ربه جل وعلا فتلك منة من الله جل وعلا على عبده، هو الذي يمن عليه بهذا. ولا يمن العبد على ربه بأنه عمل وعمل، لأن الله هو الذي وفقه وهو الذي هداه لهذا، وعمله يعود على نفسه بالخير، ما دام خيرا فعمله يعود لنفسه.
قال ثبت في صحيح البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر، وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما سيأتي ذلك هنالك إن شاء الله تعالى. ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة،
يعني ليس أول شيء نزل على الإطلاق وإنما بعد فترة الوحي، لأن الله جل وعلا يريد أن يشوق رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الوحي، أعطاه شيئا من الوحي ثم فتر ليشتاق صلى الله عليه وسلم إلى الوحي. نعم.
أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه فريقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت لهم زملوني زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم حمي الوحي وتتابع.
حمي الوحي بمعنى تكاثر، صار يكثر نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى قم فأنذر أي شمر عن ساك العزم وأنذر الناس، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. وربك فكبر أي عظم. وقوله تعالى وثيابك فطهر، قال الأجلح الكندي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال: لا تلبسها على معصية ولا على قدرة. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع.
والرجزاء فاهجر.
وقوله والرجز فهجر، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والرجز هو الأصنام فهجر. وقال إبراهيم والضحاك:
الرجز الأصنام، يعني اهجر الأصنام التي يعبدها كفار قريش.
وقال إبراهيم والضحاك: والرجز فهجر، أي اترك المعصية، وعلى تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك، كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله عن موسى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، قال ابن عباس: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وقال الحسن البصري:
لا تمنن، وفي قراءة لا تمن بالإدغام وبفك الإدغام. نعم.
وقال الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال الربيع بن أنس:
ولربك فاصبر، اصبر على طاعة الله، واصبر على ما حملك الله جل وعلا من أعباء الرسالة، فإنها حمل عظيم يستدعي الصبر والتحمل. ولربك فاصبر، اصبر على طاعته واصبر عن معصيته، والله جل وعلا وعد الصابرين بالثواب العظيم، فقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وكلها أنواع الصبر الثلاثة هذه تجتمع في الصيام، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لا يقدر قدره إلا الله، لما اشتمل عليه من أنواع الصبر الثلاثة. ففيه الصبر على طاعة الله، وفيه الصبر عن معصية الله، وفيه الصبر على أقدار الله المؤلمة: الجوع والعطش. ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. إذا نقر، النقر التصويت، ويقال نقر باسمه بمعنى صوت باسمه، فلان نقر باسم فلان يعني صوت باسم فلان، والنقر التصويت، ويراد به هنا النفخ في البوق، النفخة الأولى أو النفخة الثانية، والنفخة الأولى فيها الصعق الموت، والنفخة الثانية فيها القيام. والصور ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام، فتتطاير الأرواح، يقال إن فيه ثقوب بعدد أرواح بني آدم، من كل ثقب تخرج روح فتذهب إلى جسدها الذي كانت معه في الحياة الدنيا، فيقوم الناس قومة رجل واحد. فإذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير. هذا هو اليوم الشاق على الكفار. الكفار في الدنيا يمرحون ويأكلون ويشربون ويتمتعون ويستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم، وربما تسلطوا عليهم وعادوهم، لكن ذلك اليوم يوم شاق عليهم خاصة. فإذا نفخ في الصور في الآية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لأن كل إنسان مشغول. يومئذ يوم عسير على الكافرين، يوم شاق، يوم مؤلم على الكفار. قيل هو سهل على المؤمنين لأنهم يحشرون إلى الله جل وعلا، يأتون إليه كالوفود القادمة، الرجل القادم على أهله من مكان بعيد ومنذ زمن بعيد سافر عنهم، فهو يفرح بهم ويفرحون به. وقيل إنه المراد أنه والله على يوم عسير على الكل، لكنه على الكافرين أشد، لأن فيه فزع وفيه أهوال وفيه أمور يتخوف منها حتى الرجل الصالح، ويتخوف الأولياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وحينما يطلب من الرسل والأنبياء وأولي العزم الشفاعة لهم إلى الله يعتذرون لما هم فيه. على الكافرين غير يسير، هو يوم عسير على الكافرين غير يسير، ليس بسهل بل هو صعب عليهم. قال بعض العلماء هذه الفقرة من الآية أشعرت بأنه يسير على المؤمنين، وقال آخرون بل هو عسير فيه عسر على الكل، لكن شدته على الكفار أكثر، والمؤمنون يكون عندهم شيء من الفزع ثم يذهب إذا بشروا، لأن الملائكة تتلقى الصالحين فتبشرهم وتلتقي بهم في ثلاثة مواطن التي هي أخوف ما يكون عند خروج الروح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فتحضر الملائكة، ملائكة الرحمة عند الاحتضار وتبشر المؤمن، وتأتيه في القبر وتبشره، وتأتيه عند القيام من القبور فتبشره، فهو يبشر في المواطن الحرجة والصعبة حتى يذهب عنه الخوف، وإلا فالخوف لا بد منه. على الكافرين غير يسير، ليس بسهل بل فيه مشقة وشدة وبلاء، وما بعده أشد منه. اقرأ.
وقوله تعالى ولربك فاصبر، أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل. قاله مجاهد، وقال إبراهيم النخعي اصبر عطيتك لله عز وجل.
والوصية بالصبر عند تحمل الرسالة دليل على مشقة الحمل وعظم الكلفة، فإنك كلفت بأمر عظيم فاصبر له.
وقوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد رحمهم الله الناقور الصور. قال مجاهد رحمه الله وهو كهيئة القرن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإذا نقر في الناقور، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ فقال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير، أي شديد على الكافرين غير يسير، أي غير سهل عليهم، كما قال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا شاب أسكن في منطقة بدوية، وكنت في شهر رمضان أعمل العادة السرية في نهار رمضان قبل أن أعلم بالحكم، ثم تبت منها، ماذا يجب علي؟
يحرم على المسلم أن يعمل العادة السرية، وهي نكاح اليد أو الاستمناء بيده، والله جل وعلا سمى من يفعل هذا عادي، يعني معتدي، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإذا فعلها المرء في نهار رمضان أفطر بهذا، هذا يفطر الصائم، إذا استمنى بيده فأمنى بطل صيامه، ويجب عليه المضي فيه وعليه قضاؤه وعليه التوبة، ولا يلزم فيه كفارة. وإذا كان أخر القضاء لأكثر من عام فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فلا يعود لمثل هذا العمل لا في رمضان ولا في غيره.
يقول: أريد أن أعرف ماذا أقول في التكبيرة الأخيرة في صلاة الجنازة، وهل أرفع يدي في كل تكبيرة أم الرفع في الأولى فقط؟
يستحب رفع اليدين في تكبيرات الجنازة كلها الأربع، إذا كبرت فارفع يديك استحبابا لا وجوبا، وتقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وتقول بعد التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو ما أمكنك منها، وتدعو بعد التكبيرة الثالثة لعموم المسلمين الأحياء منهم والأموات الحاضرين والغائبين، ثم تخص الميت الحاضر أو الأموات الحاضرين بالدعاء، فإن كان صغيرا لا ذنب له فتدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، ولا يتعين دعاء معين، وإنما يستحب أن تدعو لعموم المسلمين ثم تدعو للميت أو الأموات الحاضرين، كأن تقول مثلا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا الدعاء لعموم المسلمين وأنت منهم، ثم تدعو للميت أو الأموات الحاضرين، فإن كان رجلا قلت اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان امرأة قلت اللهم اغفر لها وارحمها، ولا بأس أن تقول للرجل اللهم اغفر لها يعني لهذه الجنازة، أو تقول للمرأة اللهم اغفر له وهي امرأة يعني اغفر له لهذا الميت، يجوز هذا وهذا. وإن كانوا جمعا فتقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، وتكمل ما استطعت من الدعاء فتقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم اجعلها لهم روضة من رياض الجنة، وهكذا ما تمكنت منه من الدعاء. لأن أحد الصحابة رضي الله عنهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لميت بمثل هذا الدعاء، يقول فتمنيت أن أكون أنا هو، تمنى أن يكون هو الميت ليحصل على هذا الدعاء الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، من محبتهم للنبي وحرصهم على دعواته الطيبة لهم. فإن كان صغيرا لم يبلغ الحلم فلا يحتاج أن يقال اللهم اغفر له وارحمه، لأنه لا ذنب له، وإنما يدعى لوالديه فيقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، وتدعو بما تيسر. ثم بعد هذا، بعد التكبيرة الرابعة، السلام، ويسلم تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فلا بأس، ولكن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإسراع، فلا يشرع فيها الاستفتاح، يعني بعدما تكبر التكبيرة الأولى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ولا تأتي بالاستفتاح، إنه مشروع التخفيف. وعند النهاية يسلم تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فلا بأس.
يقول ذهبنا للعمل في مدينة تبعد عن محل إقامتنا 200 كيلومتر لمدة 10 أيام، السؤال هل هذه المدة نقصر الصلاة فيها أم نكمل؟
المسافة، مسافة 200 كيلو، هذه مسافة قصر، لأن كثير من العلماء قال مسافة القصر في حدود 80 كيلو، ما زاد عن 80 أو 80 كيلو فهو مسافة قصر، وبعض العلماء قال وإن كانت أقل من ذلك فهي مسافة قصر. ثم إنك في هذه المسافة لك القصر ولك الجمع، وإذا نزلت في المكان الذي تريد مثلا قضاء الحاجة فيه وعملك فيه فلا يخلو، إن كانت إقامتك فيه 4 أيام فأقل، أو أنك لا تدري متى ينتهي عملك يوما أو يومين، ومتى منتهى عملك تندوي السفر، فهذا لك حق القصر تقصر، ولا ينبغي لك أن تجمع ما دمت نازل. الجمع إذا كنت سائرا في مسافة قصر فتجمع وتقصر، وإذا كنت نازلا في المكان 4 أيام فأقل فتقصر ولا تجمع، وإذا كنت نازلا في المكان أكثر من 4 أيام فلا ينبغي لك أن تقصر ولا تجمع، لأنك في حكم المقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا في منى كان يقصر ولا يجمع عليه الصلاة والسلام، يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها ويصلي المغرب في وقتها ويصلي العشاء في وقتها، فلا تلازم بين الجمع والقصر. بعض الناس يظن أن الجمع والقصر متلازمان، إذا قصر له أن يجمع وإذا جمع له أن يقصر، وليس الأمر كذلك. فالجمع له حالات لا يسوق فيها القصر، والقصر له حالات لا يسوق فيها الجمع، وقد يسوق الجمع والقصر معا. فإذا كان المرء جادا في سيره يسير فله أن يجمع ويقصر، وإذا كان نازلا في المكان وسيمر عليه الوقتان وهو نازل فلا ينبغي له أن يجمع وإنما يقصر. فالنازل في المكان يقصر ولا يجمع، والمريض عند أهله وفي بلده له أن يجمع وليس له أن يقصر إلا إذا كان مسافر. فلا تلازم بين الجمع والقصر.
يقول: إذا مات الإنسان هل يجوز لإخوانه أخذ أشياء البسيطة مثل العطر والكدرة؟
إذا مات الميت انتقل ماله كله لورثته، لمن جعل الله جل وعلا لهم الميراث، فلا يسوغ لأحد من أقاربه أن يأخذ شيئا منه إلا بإذن من الورثة إن كانوا بالغين. أما القصر فلا يؤخذ من مالهم شيء. فمثلا الإخوة إذا كانوا غير وارثين ما يسوغ لهم أن يأخذوا من مال الميت لا الحذاء ولا اللباس ولا غير ذلك، ما يأخذون شيئا إلا بإذن من الورثة. الورثة إن كانوا بالغين الأب والأم مثلا وأولاد بالغين وزوجة مثلا يستأذنون، فإن أذنوا أخذ. إذا كان من الورثة قصر أولاد صغار فلا يؤخذ من نصيبهم شيء، ولا يملك أحد أن يأذن في حقهم إلا إن كان يريد أن يعطيهم من ماله بدل ما أذن لغيره فيه. أذن مثلا لبعض إخوته أن يأخذوا شيئا من لباسه يغرم قيمة الصغار فيحفظه لهم. الصغار لا يملك أحد أن يتنازل عن حقهم ولا أن يأذن فيه لغيرهم. فمثلا إذا كان للميت دية، الدية للبالغين كلهم بالغون مثلا أب وأم وأولاد كبار مثلا وزوجة، إذا أذنوا وتنازلوا عن الدية صح. إذا كان فيه أولاد صغار فلا يملك أحد أن يتنازل عن حقهم من الدية، وإنما البالغ يملك التنازل عن نفسه. فمثلا له ورثة بالغون وله ورثة قصر، نصيب القصر لا يتنازل عنه يسلم، نصيب الأب والأم والزوجة والأولاد البالغين إذا تنازلوا سقط. وقد حذر الله جل وعلا من التجرع على أموال الأيتام، فقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالوعيد شديد، فليحذر المسلم أن يدخل عليه شيء من مال اليتيم.
يقول: زوجتي تخرج من البيت من غير إذني فما الحكم؟
ما يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإذا أذن لها إذن عام قال لك أن تخرجي إلى المسجد، لك أن تخرجي إلى الجيران، لك أن تخرجي إلى زيارة أبويك، زيارة إخوانك وأخواتك، نعم فصح. وأما إذا لم يأذن فلا يجوز لها أن تخرج ولا لزيارة أبيها ولا لزيارة أمها، سواء كانا صحيحين أو مريضين، لا تخرج لزيارتهم إلا بإذن زوجها. ما يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، حتى ولا لزيارة الأب والأم. متى يقال دعاء الاستفتاح؟ وهل عند كل قراءة أو عند استفتاح الصلاة؟ الدعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة وليس بواجب، ويقال عند بعد تكبيرة الإحرام فقط، يعني مرة واحدة في الصلاة، ما يستفتح المرء في كل ركعة، وإنما يستفتح بعد تكبيرة الإحرام. إذا كبر تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى التي يدخل بها في الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة، يأتي بالاستفتاح. والاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا كان يقرأه عمر رضي الله عنه يرفع به صوته بحضور جمع من الصحابة رضي الله عنه، واستحبه كثير من العلماء لأن فيه الثناء على الله جل وعلا. وفيه ومما ورد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وغير ذلك من أنواع الاستفتاحات. فهو مستحب وليس بواجب، ولا يقال إلا بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. يقول حذيفة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم هذا حديث صحيح، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، لأنك تقرن وتسوي بين المشيئتين، وهذا غير صحيح. فمشيئة فلان تابعة لمشيئة الله، فإذا قلت مثلا ما شاء الله هذا ما شاءه الله ثم شاءه فلان، ثم يعني أن مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله، المشيئة لله تبارك وتعالى، وفلان أراده وشاءه، فمشيئة فلان تابعة لمشيئة الله، هذا صحيح. وإذا قلت ما شاء الله وشاء فلان أو هذا ما شاءه الله وشاءه فلان، كأنك سويت بين المشيئتين، فالعطف بالواو يقتضي التسويع، والعطف بثم يقتضي الترتيب والتراخي، يعني الأخير تابع للأول. ومثل أن تقول لولا الله وفلان مثلا، لولا الله وحذق السائق لانقلبت السيارة، ما يصح هذا، لأنك جعلت حذق السائق مساوي مع الله تبارك وتعالى، وإنما تقول لولا الله جل وعلا، لولا الله ثم حذق السائق أو جودة السائق أو حسن تصرف السائق لانقلبت السيارة، هذا صحيح، لأن الأمر لله تبارك وتعالى، وحذق السائق وجودته وحسن تصرفه هذا كل تابع لما أراده الله جل وعلا من السلامة. وهكذا فلا يسوى بين الله والمخلوق، وإنما يجعل ما للمخلوق تابع لما لله جل وعلا.
يقول: نويت العمرة والحج في شعبان، والآن أريد الرجوع إلى البلاد، وذلك أنه لم يسمح لنا البقاء إلى وقت الحج، ماذا يجب علينا؟
لا يجب عليك شيء. أنت تقول أنك قدمت في شعبان بنية العمرة والحج وأديت العمرة والحمد لله، والآن جالس في انتظار الحج، ثم بذلك أن تعود إلى بلادك، فلا حرج عليك تعود، لأنك لم تحرم بالحج. من أحرم بالحج لزمه إتمامه، فأنت أديت العمرة وجلست حتى ولو إلى يوم التروية. إذا عدلت عن الحج فأنت بالخيار، لأنك لم تدخل في النسك، فلا حرج عليك بالعودة إلى أهلك ولا يلزمك شيء.
يقول: لماذا سمي الركن اليماني بهذا الاسم؟
سمي الركن اليماني لأنه إلى جهة اليمن، لأنه إلى جهة اليمن، كما يسمى الركنان اللذان يليان الحجر الركنان الشاميان، لأنهما يليان الشمال والشام. والركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود يسميان الركنان اليمانيان، لأنهما إلى جهة اليمن.
يقول: ما هو الفرق بين المرفوع والموقوف؟
المرفوع من الأحاديث هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا مرفوع. حديث يروى عن الصحابي رضي الله عنه فقط يقال هذا موقوف، موقوف على ابن عباس، يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.